عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، وتتواصلون معنا عبر هذه الأرقام المكتوبة على الشاشة، حتى نقوم بتوفيق الله عز وجل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا سؤال ورد إلينا عبر الرسائل القصيرة، يقول فيه السائل: من الأحق بالإمامة؟ من الأحق بالإمامة؟ الأحق بالإمامة الإمام الراتب، الإمام الراتب هو الأحق بالإمامة. فإن لم يكن هناك إمام راتب فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. نعم. وهذا السؤال الثاني بالنسبة للمرأة التي غزا الشيب شعر رأسها، فهل يجوز أن تخضبه بالحناء؟ الجواب نعم، ولا حرج في ذلك البتة. ولكن بالنسبة للرجل يخضب لحيته ورأسه بالحناء لا حرج في ذلك، بل إن ذلك مستحب حتى لا يتشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، على أن يتجنب المرء السواد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت لحيته كالثغام شديدة البياض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب وجنبوا السواد. فأخذ فريق من أهل العلم بحرمة تغيير الشيب بالسواد من هذا الحديث وغيره، علما أن الحسن والحسين وعقبة رضي الله تعالى عنهم وبعض الصحابة الكرام كانوا يرون جواز التغيير بالسواد، فمن أهل العلم من قال بإباحة هذا، ومنهم من قال بكراهة هذا، ومنهم من قال بحرمة هذا. وأنا أختار القول بالحرمة لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أشرت إليه. والسؤال الثالث الذي وردنا عبر الرسائل القصيرة يقول: ما هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ ما هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ والجواب بحول الملك الوهاب: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقبل الظهر بخمسة عشر دقيقة على وجه التقريب وهو وقت تعامد الشمس، وكذلك من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه الأوقات أيها الأحبة نهي عن الصلاة فيها. والسؤال: إذا كانت الصلاة فريضة وكان في وقت نهي فتصلى، بمعنى أن رجلا أتى من عمله فنام في الساعة 11 صباحا، أي قبل الظهر بساعة لربع على وجه التقريب، على أن يقوم لصلاة الظهر في جماعة فأيقظوه فلم يشعر من شدة جهده وما يشعر به من مشقة وتعب، فاستيقظ من نومه بعد آذان العصر بساعة. فالعصر الآن يؤذن في بلادنا في الساعة الثالثة، فاستيقظ في الساعة الرابعة، فهل يصلي الظهر والعصر أم لا؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر، لأن صلاتي الظهر والعصر فريضة كما هو معلوم لديكم. فحتى ولو كان وقت نهي الجواب نعم. كذلك إذا توضأ بعد صلاة الفجر، مثلا رجل يجلس صلى الفجر في جماعة وجلس في المسجد يذكر الله تعالى أخذا بالحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو جالس يذكر ربه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو ويرتل شيئا من القرآن الكريم، فنقض وضوءه فقام ليتوضأ، فلما توضأ أراد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، والوقت وقت نهي، فهل يصلي أم لا؟ يصلي. لماذا؟ لأن سنة الوضوء عبر عنها بعض الفقهاء فقال إنها صلاة من ذوات الأسباب، فالصلاة التي من ذوات الأسباب تصلى حتى ولو كان ذلك في أوقات النهي. كذلك أيضا رجل صلى العصر في مسجد وقالوا إن مسجد كذا فيه مجلس علم لأحد العلماء، فذهب إلى هذا المسجد، فلما دخل أراد أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، فهل له ذلك؟ الجواب نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أليس الوقت وقت نهي؟ الجواب بلى، ولكنها صلاة من ذوات الأسباب. كذلك إذا أراد أن يصلي الاستخارة، يريد أن يسافر أو لا يسافر، تقدم شابان لابنته أو لأخته أو لموليته بنتا كانت أو أختا أو غير ذلك، فأراد أن يستخير أيهما يجعل له الرؤية، فاستخار، فحتى ولو كان ذلك في أوقات الكراهة فهذه صلاة من ذوات الأسباب. وكذلك لو أنهم أرادوا أن يصلوا على جنازة في وقت نهيم لكان ذلك جائزا. إذن أيها الأحبة في الله، خلاصة القول أن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، انتبه أخي بارك الله فيك، انتبه يا أختي، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن قبل الظهر بربع ساعة، أيوة، وكذلك طبعا حتى صلاة الظهر حتى الأذان يعني، وكذلك من بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما صلاة الفريضة فتستثنى، وأما الصلاة من ذوات الأسباب فكذلك تستثنى، وقد ضربت لذلك أمثلة. أي نعم، وبارك الله فيك، حتى يتسنى لكم الاتصال وتتصلوا بنا عبر هذه الأرقام المكتوبة على الشاشة، نجيب أيضا على سؤال قدم إلينا عبر الرسائل القصيرة. هذا السؤال بارك الله فيك: ماذا يسن للمصلي أن يقرأ في الصلوات المفروضة؟ ماذا يسن للمصلي أن يقرأ في الصلوات المفروضة. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن صلاة الفجر يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية، وصلاة الظهر يقرأ من 30 إلى 50 آية، وصلاة العصر بارك الله فيك من 15 آية إلى مثلا 12 آية، وصلاة المغرب كان صلى الله عليه وسلم طارة يقرأ بطوال المفصل. طوال المفصل من أي صورة يبدأ المفصل؟ من أي صورة يبدأ المفصل؟ يبدأ من صورة قاف، والمفصل ينقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل من قاف إلى المرسلات، والمرسلات عرفة، وأواسط المفصل من النبأ يعني من عما يتساءلون إلى الضحى، والضحى والليل إذا سجى، وقصار المفصل من الشرح، وإن شئت فقل من الانشراح، ألم نشرح لك صدرك، إلى سورة الناس ليقول أعوذ برب الناس. فرسولنا حبيب قلوبنا، شفيعنا، إمام النبيين، خاتم المرسلين، قائد الغر المحجلين، خليل الرحمن، أول من ينشق عنه القبر وأول من يدخل الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب من طوال المفصل، وأحيانا من أواسط المفصل، وأحيانا من قصار المفصل. وقرأ مرة سورة الأعراف، الأعراف 206 آية، لكن وقرأ الطور، والطور كتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، وقرأ المرسلات، والمرسلات عرفة، في العاصفات عصفة، والناشرات نشرة، في الفارقات فرقة. نعم، وقرأ كما أشرت في قصار المفصل. وأما العشاء فعليه بقصار المفصل الأعلى: الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، إلى غير ذلك من الصور الكريمة من المفصل. وأنت تعلم أن هناك 7 طوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وبارك الله فيك الأنفال والتوبة. نعم، ثم ماذا؟ فدي 7 طوال سلمك الله. وأما المفصل يبدأ من إيه؟ يبدأ من قاف. ومن الأخطاء الشائعة لدى بعض الطيبين من المسلمين يقول على الصور الأخيرة التي في المصحف صور بارك الله فيك صغيرة، مثل صورة الفيل وقريش والكوثر والكافرون والنصر والمسد والإخلاص والمعوذتين، وخطأ أن يقول المرء صور صغيرة، لأنه لا يوجد في القرآن صغير، إنما يقول إيه؟ الصور القصار، الصور إيه؟ القصار، أيوة. وعكسها كالسبع الطوال. طيب، بارك الله فيك. وأنتم تعلمون أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قرأ البقرة في صلاة الفريضة، وخرج صحابي وعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي ترك الصلاة وخرج، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فعليه أن يراعي الصغير والكبير وذا الحاجة، يعني عليه أن يتجوز، والتجوز أن يتم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ويجتهد في الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح، وبارك الله فيك يراعي ما أشرت إليه آنفا في صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام والقدر الذي كان يقرأه، أو على الأقل يسدد ويقارب. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر الجمعة بعد الفاتحة سورة السجدة كاملة ألف لام ميم، وكان يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان وإن شئت فقل الدهر. تفضل يا أخي. تفضل يا أم معتز.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا كنت بقول لو ربنا كرمني واداني أنا مثلا هجيب حاجة لحد، فممكن هل ده يتحسب عليا نذر؟
إذا قلت نذرت، إذا قلت مثلا يا أختاه نظرت لله تعالى إن نجح ولدي لا أعطين فلانة هدية، وليكن مثلا إيه قميص بيتي أو جلباب، فنجح الولد فصار هذا أمرا واجبا عليك لأنك علقت النذر على تحقيق شيء وقد حقق ما علق عليه الشيء فكان واجبا عليك. أما إذا أضمرت ذلك في نفسك ولم تتلفظي به فأنت لست ملزمة به، والله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر في كتابه الكريم، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وعموم المشاهدين والمشاهدات أن هناك نذر شركي، وهناك نذر محرم، وهناك نذر مكروه. فالنذر الشركي أن يقول المرء رجلا كان أو امرأة إن قمت من العملية الجراحية بسلام لأذبحن للبدوي أو للحسين أو للسيدة أو للجيلاني أو القناوي أو ابن تميم أو ابن سلام أو غير هؤلاء، قلت زي لأي ولي من الأولياء لأذبحن له شاه، فتحقق الأمر فذبح الشاه. هذا نذر شركي، لأن الله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، فالنحر لا يكون إلا لله، والله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فإن صرفت لله كانت توحيدا، وقد أمرنا الله جل وعلا بتوحيده، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. غير الله كنبي مرسل أو ولي مقرب كان ذلك شركا، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم أن هناك نذر شركي. وأما النذر المحرم كأن يقول قائل إن عينت رئيس مجلس إدارة للشركة الفلانية أو للمصنع الفلاني أو للهيئة الفلانية أو للمؤسسة الفلانية فلن أعين أحد إلا برشوة قدرها 10,000 جنيها. وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لعن الراشي والمرتشي، وهذا حديث صحيح. أما الحديث الضعيف لعن الراشي والمرتشي والرائش، والرائش الواسطة بينهما، وهذا وإن صح متنا إلا أنه ضعيف سندا. نعم. ثم ماذا بارك الله فيك؟ فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الرائش الذي حمل الرشوة ليقدمها للمرتشي تعاون معهما على الإثم والعدوان عياذا بالله. وهذا نذر محرم كالمثال الذي ضربته. وأما النذر المكروه فأن يقول لو قمت من العملية الجراحية بسلام لا أصومن لله 5 أيام، هذا نذر مكروه. لو نجح ولدي لا أخرجن 1000 جنيه، هذا نذر مكروه. لو عادت بنتي سالمة لأذبحن دشاة، هذا نذر مكروه. فعلم عباد الله أن هناك نذر شركي، وأن هناك نذر محرم، وأن هناك نذر مكروه. واعلم أنك إذا نذرت وعلقت النذر على شيء فحقق النذر وجب عليك الوفاء. وقد سمعت الآية الكريمة التي مدح الله جل وعلا فيها الموفين بالنذر، فقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، ثم ماذا؟ وهذا سائل في الرسائل القصيرة، بارك الله فيك، يقول ماذا يقرأ في صلاة الجمعة؟ يقرأ في فجر الجمعة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة. طيب، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة الأعلى في ركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة الغاشية في ركعة الثانية بعد الفاتحة. وكذلك هناك سنة ميتة أرجو منك أيها الإمام المبارك وأنت أيها الخطيب الفاضل أن تحيي هذه السنة. ما هذه السنة؟ انتبه، استمع، هي التي تعرفها أنت. ما هي؟ أيوة، نقول نذكر بها بعد هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. حاجة كريمة، تفضلي.
أيوة، لو سمحت يا شيخ، لو حد طلق زوجته وهي حائض،
لو سمحت، لو سمحت مرة أخرى ارفعي صوتك.
بقول لحضرتك لو راحت طلق زوجته وهي حائض،
كويس،
هل الطلاق البدعي يقع؟
الجواب، أولا أشكرك أنك تعلمين أن الطلاق في الحيض يطلق عليه طلاق بدعي، فأنا أشكرك على الوقوف على هذه الفائدة. ثم طلاق المرأة وهي حائض حرام، وهي كما قالت الحاجة الكريمة يطلق عليه طلاق بدعي، لكن هل يقع أم لا؟ الجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة أحمد شاكر وكذا فقيه العصر ابن عثيمين بعدم وقوع الطلاق في الحيض مع حرمته، وأنا أختار أن الطلاق البدعي مع حرمته يقع، وهذا قول جمهور العلماء، والله أعلم.
جزاك الله خير،
الله يرضى عنك. أي نعم، فسلمك الله وبارك فيك. السنة التي ماتت وأرجو أن تحيوها قراءة سورتي الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. ما هو المانع أيها الحبيب المحب إن أنت تخطب 20 دقيقة؟ أي نعم، وتنزل تقرأ الجمعة والمنافقون. الجمعة والمنافقون ركعتين هياخدوا، يعني هياخدوا ربع ساعة، يبقى ربع ساعة وخطبة 20 دقيقة، يبقى 35 دقيقة. كلام جميل قوي، لا تطويل ولا حال. وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن من مئنة فقه الرجل، مئنة يعني إيه؟ يعني من آيات فقه الرجل. من آيات فقه الرجل يعني إيه؟ يعني من علامة فقه الخطيب قصر خطبته وطول صلاته، قصر خطبته وطول صلاته. والمتأمل في خطب النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجدها قصيرة. وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وفق الخطيب للتركيز في الخطبة لن يطيل على الناس، وسينفعهم، سينفعهم في الخطبة بإيه؟ بمسألة عقدية، بمسألة فقهية، بتفسير آية على ضوء التفسير السلفي، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالقرآن، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وباللغة العربية، أيوة، بهذه، أو شرح حديث مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء ما قاله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أو تذكيرهم بموقف من مواقف السيرة المطهرة مع الوقوف مع الدروس المستفادة من الموقف، وربطه إن استطاع بما نحن فيه الآن. بهذا يكون قد أفاد المستمعين. أما يقرأ لي كلمتين في الجريدة، أو كلمتين في مجلة، أو يسمع لي خبر في التلفاز أو المذياع، أو يقرأه هنا وهناك ويبني الخطبة عليه، سيبك من نظام الإنشاء والتعبير وكلمة من شمال وكلمة من، نحن نريدك أن تعلم المسلمين أمر العقيدة الصحيحة. نحن تفضل، هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورنا الفاضل منور الشاشة،
الله ينور قلبك بالإيمان،
الله يديك الصحة يا شيخ.
آمين.
سؤال بعد إذنك.
تفضل يا أخي.
دلوقتي يا شيخ عندنا مزرعة فاكهة، خوخ وتفاح ومانجا،
بارك الله لكم فيها.
فكيف تحصل الزكاة يا شيخ؟ أنا دلوقتي أنا في آخر السنة بروح أخلص مع التاجر،
الجواب يا سيدي
يطلع لي مثلا 100,000.
الجواب يا سيدي لا زكاة في هذه الفاكهة، وإنما الزكاة تكون في البلح والعنب، البلح والعنب. أما سلمك الله المانجا والخوخ والبرتقال واليوسفندي والجوافة والكمثرى وما كان على شاكلة ذلك من العناب وكذا والبرقوق، هذا لا زكاة فيه.
حتى لو مبالغ كبيرة يا شيخ،
لو كان 5 مليون 100 مليون لا زكاة فيه. وإنما الزكاة في إيه بقى؟ الزكاة في التجارة والعروض. يعني أنا رجل تاجر معايا 100,000 جنيه بتاجر في السوق، فديا تندرج تحت زكاة التجارة والعروض.
التجارة.
أما مثلا واحد مثلا عنده خيار وفلفل، خدت منه ازاي، وكوسة وباذنجان وطماطم، أيوة، هذه الخضروات لا زكاة فيها. الفاكهة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الفاكهة في البلح، في التمر والعنب، التمر والعنب، أي نعم. وأما الذي يدخر ويقتات ويكال فيه الزكاة، مثل القمح، الأرز، الذرة، اللوبيا، الفول، الحمص، العدس، هذه أشياء تكال وتدخر وتقتات، فهذه فيها الزكاة. أما ما والأحناف يقولون كل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة، إن كان خضروات ولا فاكهة أو ما ذكرته أنت أو مما لم تذكره، فإن السادة الأحناف رحمهم الله يقولون إن كل ما أنبتته الأرض ففيه الزكاة. ومعلوم لدى حضراتكم أن ما كان يسقى من السماء فيه العشر، وما كان يسقى بالآلة فيه نصف العشر، بمعنى أنه مثلا قمح، غلة، رز، جاب طن، الطن فيه 50 كيلو، الطن فيه كام؟ 50 كيلو، لأن بارك الله فيك العشر بتاع الطن 100 كيلو، ونصف العشر 50 كيلو، ففهم أن فيه أن نصف العشر إذا كان بالآلة، وإذا كان يسقى من السماء يبقى العشر يعني 100 كيلو في الطن. أيوة. أما جمهور العلماء قالوا أنه لا زكاة في الخضروات وفي الفاكهة باستثناء التمر والعنب، والله أعلم. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، عايز أعرف التشئير حرام ولا حلال؟
أنا أنصحك أن تتجنبي هذا وتزينك لزوجك يكون بالاغتسال والاكتحال والتطيب والترجل. ترجل يعني تمشط شعرك وتكحل عينك وتطيب يعني تتعطري وتلبس اللباس الجميل الأنيق الوسيم. ومن أجمل الزينة ان انت تكثري من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وتلاوة القرآن، فيصير في وجهك نضارة وجمال ونور وبهاء، فيدخل الزوج عليك فكأن القمر نزل في داره ليلة الرابع عشر، وكأن التي بين يديه ليست هي التي كان يراها فيما سبق. ما هذا الذي طرأ عليها؟ طرأ عليها بهاء وجمال ونور قد ألبس وجهها. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة ذكرها لله عز وجل. فإن كثيرا من الناس رجالا ونساء لا وظيفة لهم الآن إلا العكوف على الفيسبوك واليوتيوب والتويتر، يمكثون بالساعات الأربع المتصلة، قد حنى رأسه هكذا فلا يرفع رأسه المسكين رجلا كان أو امرأة. حتى أن الأب يجلس مع ولده ساعات فلا يكلم الولد الأب ولا يكلم الأب الولد، لأنهما وضع عينهما في الفيسبوك هذا ولا اليوتيوب ولا التويتر. يا عباد الله، قننوا هذه الأشياء واحترموا أوقاتكم، واعلموا أن رأس مال الإنسان هو وقته. فالله تعالى قال في القرآن: والعصر، وقال والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى، وقال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، وقال والضحى. فأقسم الله تعالى بالأوقات لعظم مكانتها عند الله، فينبغي أن تعمر هذه الأوقات بالصلوات الخمس في جماعة للرجال وبالصلوات الخمس في وقت الفضيلة للنساء، تعمر بأذكار الصلاة المشروعة، تعمر بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، تعمر بأذكار الصباح والمساء، تعمر بالورد القرآن اليومي، تعمر بعملك الحلال الذي تقتات منه أنت وأسرتك، تعمر بصلة الأرحام، تعمر بحضور مجالس العلم، تعمر بالإصلاح ذات البين، تعمر بما يقربك من الله كالسعي في حاجات المسلمين والمسلمات. هذا الذي ينبغي أن تعمر به الأوقات، بالحج، بالعمرة، بالطواف حول الكعبة المشرفة، إن من المنان عليك بالوصول إلى الكعبة بشد الرحال إلى المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، إلى المسجد الأقصى رده الله إلينا وتفضل علينا بالصلاة فيه قبل الممات، وطهره من إخوان القردة والخنازير. قل آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، هذا الذي ينبغي. فيا أيتها المرأة المسلمة، يا من تحرصين على التزين لزوجك، هذا شيء حسن، بل هو واجب، لأن أنت إذا تزينت لزوجك ستعينيه على غض بصره، وستعينيه إن شاء الله على حفظ فرجه، وستعينيه على أن يعينك على ذلك وأن يتقي الله تعالى في عينيه، فلا تمتد إلى ما حرم الله. تفضل. صل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرته.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وزادك الله علما وبصيرة وعملا على طاعة الله. جزاكم الله خير. لي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للأمر الوسواس القهري في الصلاة، كيف يفرق الإنسان أن الأمر ده مثلا يعني يبني على الأقل، وأن هذا مثلا وسواس قهري يعني لا يشغل باله به؟ وهل لو يعني الأمر يعني وقع في قراره، من أصيب بالوسواس القهري وقع في قراره أنه صلى ثلاثة ولكن الأمر هذا يكرر، يمضي الأمر ولا ماذا يفعل؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر، يعني ابتلينا في الصلوات في المساجد بكثير من الشباب، يعني ايه قد يلبس البنطال الساقط، يعني فقد يبدو شيئا من عورته أثناء الركوع، فما حكم من يرى هذا؟ هل يجب عليه أن ينبهه؟ وما حكم صلاته؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حاضر، تفضل يا أخي، تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، حكم التعنئة بالعام الهجري الجديد دي بدعة؟
والله يا اختي محمد، هذا لم يرد، لكن اولا العام الهجري الجديد ليس اوله شهر محرم، وان كان هذا هو الترتيب. خلاصة القول، هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في على رأس كل سنة هجرية يهنئ الصحابة والصحابة يهنئون بعض؟ الجواب لا. طب هل ثبت التهنئة بعيد الفطر وعيد الأضحى وبرمضان؟ نعم، هذا كان موجود بين السلف الصالح، التهنئة بعيد الفطر والتهنئة بعيد الأضحى والتهنئة بقدوم شهر رمضان الذي فضله الله تعالى على سائر الأشهر. حتى أن الإمام أحمد سئل في موضوع التهنئة في العيد قال أنا لا أبدأ به، ولكن إذا هنئت رددت، يعني أجبت، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ورضوه. يبقى خلاصة القول إيه؟ واحد، ثبت أن بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهنئون بعضهم بعض بعيد الفطر. اثنين، ويهنئون بعضهم بعيد الأضحى. ثلاثة، ويهنئون بعضهم بقدوم رمضان. أي نعم. أما التهنئة على رأس كل سنة هجرية، هل ثبت ذلك عن سلف؟ أنا لا أعلم ثبوت ذلك عن السلف الصالح. أي نعم. ومع ذلك لو أنك قلت لأحد كل العام أنت بخير ولم تعتقدي بسنية ذلك ولا شيء، فأرجو من الله ألا يكون في ذلك حرجها، والله أعلم. طيب، أخونا الحبيب بيقول سلمك الله، بالنسبة لرجل كان يصلي صلاة من الصلوات الخمس وليكن صلاة العشاء، فقال يا ترى، كان يصلي إماما أو منفردا، يا ترى، طبعا صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال كما هو معلوم لديك، وهذا ما يترجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيوة، لكن لا قدر الله إن فاته الصلاة فصلى منفردا، فتفضل يا أخي، تفضل يا أبا معاذ.
كيف حالك فضيل الشيخ؟
تفضل يا أبا معاذ، ارفع صوتك يا أبا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل،
وفيك أنا
وعلم. هذه أسئلة إن أذنت لي بذلك.
أيوة تفضل.
السؤال الأول أسأل عن حديثين، هل هما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟
تفضل.
أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، اتفضل. ولكن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثبت بإسناد صحيح، اتفضل.
السؤال الثاني كذلك حديث اطلب العلم ولو في الصين،
حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال الثالث، نعلم بفضل الله جل وعلا نعلم ما معنى حرام وما معنى حلال، لكن نود أن نسأل عن معنى الكراهة، ما معنى أن نقول هذا العمل مكروه؟
يعني بارك الله فيك، يعني الأولى بك تجنبه، الأولى بك تجنبه. أي نعم، الأولى بك تجنبه. نعم، هذا معنى نعم. مكروه.
السؤال الأخير بارك الله فيك،
نعم، يعني أنت لم تنهى عنه على سبيل الحتم والوجوب والإلزام، الشيء المكروه لم تنهى عنه على سبيل الحتم والوجوب والإلزام، فبالتالي الأولى بك تجنبه، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن هناك إيه يعني سابقون. ربنا بيقول لي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس فكانت هباء منبس وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواجا ثلاثة نسمعها بقى. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فالسابقون السابقون دولا أولئك المقربون في جنات النعيم. دولا ده الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. دولا السابقون السابقون. تفضل.
السؤال الأخير بارك الله فيك.
وفيك.
في الأيام التي يقيمونها لصاحب الضريح فإنهم قد يأتون بالطعام إلى المسجد ويقرؤون القرآن جماعة في المسجد.
نعم.
والسؤال المطروح في هذه الأيام التي تقام فيه هذه الشركيات أليس مطلوب منا أن نهجر ذلك المسجد الذي تقام فيه هذه الشركيات؟
أولا قراءة القرآن جماعة ليس من الشرك ولكنه من البدعة وأنت تعلم سلمك الله أن هناك بدعة مكفرة وبدعة محرمة. فالبدعة المكفرة كأن يذبح الإنسان لنبي مرسل أو ولي مقرب، والبدعة المحرمة كأن يقرأ القرآن بصوت جماعي مع بعضهم البعض. أما إن فعل ذلك مرتين أو ثلاثا من باب التعليم والتعلم فلا حرج فيه، أما أن يكون ديدنا تعبدا لله فيكون بدعة محرمة. دي رقم واحد. رقم اثنين، بناء المساجد على القبور أمر محرم قولا واحدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. والطواف حول القبور الأضرحة هذا لا يجوز، فإذا كان الطائف يطوف تقربا لصاحب الضريح فهذا من الشرك الأكبر المخرج لصاحبه من ملة الإسلام، فإن الطواف لا يكون في أي مكان على وجه الأرض إلا حول الكعبة المشرفة، حيث تبدأ الطواف من الحجر الأسود وتختم بالحجر الأسود، ويكون الطواف إن كان ركنا أو واجبا أو مستحبا يكون سبعة أشواط والكعبة على يسارك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. أخونا الحبيب بيقول الوسواس. بالنسبة للوسواس، إذا الواحد مثلا بيصلي صلاة العشاء على سبيل المثال وليس الحصر، وقال: يا ترى هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ فعليه أن يحاول أن يتذكر ما غلبة الظن عنده، هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فإذا لم يترجح له طرف على الآخر فحينئذ يبني على اليقين. ماذا يعنى باليقين؟ يعنى باليقين الأقل. تفضل يا أخي. تفضل يا أستاذ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، أخبارك؟
حياكم إياك.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي نظام القصر، أنا بسافر من اسكندرية وطبيعة عملي قريبة من القاهرة كده.
نعم.
فهو مسافة سفر، يعني مسافة 150 كيلو.
تمام.
فأنا بقعد هناك في شغلي 3 أيام 4 أيام 5 أيام حسب.
تمام.
ففي الثلاث أيام دولي أقصر فيهم ولا؟
الجواب
أنا ليا بيت هناك وكده، لكن يعني بيت طبيعة شغلي، يعني مش بزوجة وكده يعني.
الجواب بحول الملك الوهاب: إذا كان لك زوجة في الأسكندرية وزوجة في القاهرة في محل عملك فالذي يظهر لي أن تتم هنا وأن تتم
لا
هنا.
يا شيخ، أنا ليا زوجة في الأسكندرية بس، لكن في القاهرة لا.
يعني في زوجة في القاهرة؟
لا لا، ده شغلي
تمام. تمام. الذي يظهر لي أنه يجوز لك أن تقصر الصلاة ما دمت مسافرا، بارك الله فيك. ثلاثة أيام أنت رجل مسافر، فقول الجمهور ما دام يعني الإقامة دون الأربعة أيام لك أن تقصر الصلاة. يبقى رقم واحد، القصر مشروع ما دامت المسافة مسافة قصر والمدة أربعة أيام فما دون عند الجمهور. رقم اثنين، عليك أن تحافظ على صلاة الجماعة. رقم ثلاثة، إن قدموك للإمامة ستصلي الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء قصرا أي ثنتين، والفجر والمغرب على حالهما لا يتغيرا صفرا ولا حضرا. أي نعم. رقم خمسة، إذا صليت منفردا لأن الجماعة فاتتك وأنت لم تتعمد تفوت الجماعة، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن صليت جماعة فأنت متبع لإمامك ستصلي أربعا، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت ستصلي أربعا. حتى لو حضرتك جيت في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة رباعية وأما الإمام يسلم هتتم الصلاة أربعا لأنك بتوع الإمام. على وجه السرعة اللي وسوس ثلاثة والأربعة هيبنى على اليقين وهو الأقل ويعتبرهم ثلاثة ويسجد للسهو. اللي بيصلي في بنطال ساقط وآخر ظهره باين وأول حتة من المقعدة دي، إن صلاته كلها على هذا الحال فصلاته باطلة، والواجب على من وقعت عينه على هذا المشهد القبيح أن ينفرد بهذا الشاب وأن يبين له أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة وأن هذا المكان من العورة، فإن الله سبحانه وبحمده قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، وإن كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وإن كان من خطأ أو سهو أو من نسيان فالله ورسوله منه بريء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيام. فتواكم جاءت عاجلة.